إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصبحت أمس لله الحمد المنة عندي الحفيد الثالث، ورزق الله ابنتي من ولد أخينا أبي أحمد ولدا، والأسبوع الذي قبله رزقنا الله تعالى أيضا ابنتي الثانية من ولده الثاني ولدا. فرأيت أن أذكر لكم بعض التأملات لهذه الآية وبعض الأحكام الفقهية التي تخص قدوم الولد. ربنا هب لنا من أزواجنا، هذه نخاف منها، أزواجنا بالجمع، هكذا الآية، ربنا هب لنا من أزواجنا، صحيح؟
صحيح.
هذه تخيف، تخيف الرجال، وذرياتنا قرة أعين، ثم بعدها واجعلنا للمتقين إماما. الأصل في التعداد، الأصل في النساء تعداد أم عدمه في الشرع؟ طيب، هنالك صلة وثيقة بين سنة الله في خلقه وسنة الله في شرعه، وهذه الصلة في الدورة الأخيرة بينتها وفصلتها. دائما على مر التاريخ عدد النساء أكثر من عدد الرجال دائما، حتى أني وجدت في كتاب الجاحظ الحيوان يقرر هذه الحقيقة ويقول: إذا شككت في ذلك فخذ 40 بيتا عن يمينك، و40 بيتا عن شمالك، و40 بيتا أمامك، و40 بيتا خلفك، واحصي عدد الرجال وعدد النساء، فإنك لا محالة واجد عدد النساء أكثر من عدد الرجال. وهذا كلام صحيح، ولو أن الرجل يعني حسب ذرية أبيه من إخوانه وأخواته وعدد الذكور والإناث فسيجد عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. هذه الحقيقة إذا كانت مسلمة فبلا شك أن الأصل التعداد في الرجل، وكأني في خلقة الله للإنسان أنه يتطلب الزوجة كل فترة من الزمن، ومن دفع هذا عن نفسه فهو مكابر، من دفع هذا عن نفسه فهو مكابر. فالأصل التعداد، ولذا الآية تبدأ من ربنا هب لنا. الهبة العطية من غير مقابل، الهبة العطية من غير مقابل، يعني هي الزوجة والأولاد، بمعنى أن الله خلق الرجال وخلق النساء وجعل بينهما صلة، هبة من الله عز وجل، هبة من الله خالصة، نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ملاحظة مهمة كثيرا ما أركز عليها وأئمتنا الثقات يركزون عليه، وهي أن الشرع إنما جاء لتحقيق مصالحنا في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رهط فسألوا عن حاله وعن عبادته فكأنهم استقالوها، انتبه معي الحديث، الحديث دقيق جدا، فكأنهم استقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر غضب، لما سمع الخبر غضب وسمع تعليلهم، قالوا: إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي غضبا شديدا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكله ونومه وتمتعه بالنساء ليس لأن الله قد غفر ذنبه، فقال: ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فكان غضبه من تعليله، فالتقوى والخوف من الله تستلزم أن تنام، وتستلزم أن تفطر، وتستلزم أن تتمتع بالمرأة، لأنك إذا ما تمتعت بالمرأة بالنساء إذا أنت كتمت غرائزك أو ما أكلت أو ما نمت وجهدت نفسك، فإن طاقتك ستحوم حول متعلق العبادة وفرغت نفسك لوقت العبادة ولن تكون في ذات العبادة. والعلماء يقولون ما يخص ذات العبادة وداخل العبادة من الخشوع أحب إلى الله ما يخص ما يحيط بها من زمن أو وقت. يعني لو قيل أيهما أفضل، أصلي قائم مثلا جالس متربع ولا جالس غير متربع؟ الذي يخص ذات العبادة، الذي يخص ذات العبادة هي إيش؟ الخشوع والقرب من الله إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ما أنا لست أنا لا أتمتع بالنساء لأن الله قد غفر ذنبي، لا، أنا أتمتع بالنساء خشية من الله. ولذا هذه ملحوظة وهذه اللفتة مهمة للغاية، ومن أهميتها أهمية هذه اللفتة أن نعلم أن متعتنا في دنيانا لا تتنافى مع تقوانا، ولا تحط درجة الخوف من الله جل في علا. ربنا هب لنا من أزواجنا قال وذرياتنا، ما قال الأولاد، الأولاد يدخلون بدلالة التضمن في الذرية، فلولا وجود الأولاد ما كانت ذرية، لولا وجود الأولاد ما كانت ذرية. وفي هذا إشارة إلى الحرص على الولد، بل يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ما ركب الله الشهوة في الإنسان إلا من أجل الولد. وشهوة يعني الشهوة مع الأهل بالحلال وأن يكون هنالك الولد، ثم يفتح عليك من الخير والأجور إلى يوم الدين ما الله به عليم، هذا يجبر كسر تلك الغفلة في تلك الفترة في قضاء النهمة مع الزوجة، يعني مصنع باقي دائم في الأجور. فأنت قد تغفل، مع أن العبد المؤمن لا يغفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن في بضع أحدكم أجرا. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكتب عليه بها وزر؟ قالوا نعم. قال فإذا كانت في الزنا والعياذ بالله حرام في وزر، طب إذا كانت الزوجة مع الحلال يكتب له بها أجر. لكن يلزم من قول العبد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الولد. كنت أسمع شيخنا كلمة من درره وما أكثر درره رحمه الله، كان يقول أعجب، كان يقرأ قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كان يقول عز وجل المال والبنون، كان يقرأ قول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكان يقول عجبا للناس، عجبا للناس لا يشبعون من الأموال ويشبعون من الأولاد. أنس بن مالك لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، سليم أمه قالت يا رسول الله ويدومك أنس ادعو الله تعالى له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، لم يمت أنس إلا ورأى 360 ذكر غير أنثى، ذكر من ذكره، يعني من إيش؟ من ذريته، ما مات حتى رأى 360 واحد من ذكره، من ولده وولد ولده وولد ولد ولده. عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة يقول والفرق في السن بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله 11 سنة، فرق بين ولد وأبوه 11 سنة. فما أجمل أن يكون ولدك صديقا لك، وما أجمل أن يكون الولد كذلك صديقا لأمه، يعني في سنها وقريب الإنسان. تأمل معي الكبير في السن يعني يصبح مزاجه عسرا، الإنسان تقدم به السن ويعسر أن يقبل الناس، كبير جدا في السن. معنى قولك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا يستلزم باللازم، بدلالة اللازم، الزواج المبكر. يكون ولدك قرة عين لك، تمازحه، تدركه وأنت قوي، هذا إيش يستلزم؟ يستلزم الزواج المبكر. أنا أعجب، أخ عنده أموال يعرض ولده للفتن، وما أشد حمئة الفتن في هذه الأيام، ولا يجعله يتظلل تحت مظلة شرعية يهنأ بزوجه. يعني من معه مال لماذا لا يزوج ولده مبكرا؟ يعني ما الذي يمنعه يزوجه مبكرا؟ يعني ماذا الزواج اليوم صار زواج اليوم في الثلاثينات، فالمتزوج من 30 متى سيرعى في ذو؟ هذا ليس له نصيب من الآية أبدا، ليس له نصيب من الآية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالآية رفقني لو إياكم، الآية تستلزم أو يفهم منها أن يكون، أن تكون ذريتك قرة عين لك، يعني يفهم منها أن تزوج مبكرا وأن تدرك هذه الذرية وأن تتمتع بها. وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأولادنا وأن يمتعنا بذرياتنا. طب تأمل الآية مرة أخرى، ربنا هب لنا، إذن هذه هبة من الله عز وجل، هي عطية من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. قال بعض كثير من السلف في تفسير الآية كما في الدر وغيره، قالوا من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. إيش ربنا بدأ؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا. إيش يعني يزوج ذكران وإناثا؟ يعني ذكر وأنثى، يأتي ذكر وأنثى ويجعل من يشاء عقيمة. هذه أصناف الناس، هذه أصناف الناس. لكن بما ابتدأ الله؟ ابتدأ الله يهب لمن يشاء الناس. من عنده أنثى بكرا أعانت أمها ومدت جسورا بين أبيها وبين بعض الناس في النسب، وذللت على أخيها الذي يأتي بعدها أن يطيع أبويه. يعني البنت يعني سهل أن تنقاد في الطاعة بخلاف الولد، لما تأتي البنت بعد 4-5 أولاد تكون شقية كالأولاد، لما تأتي البنت بعد 4-5 أولاد تكون شقية في كثار الأولاد، لكن لما يأتي الأولاد وقبلهم إناث يعني تكون كما قال بعض السلف من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به. البنت تملأ عاطفة الأب أو الأبوين مبكرا، والإنسان بعد فترة من الزواج هو الإنسان سبحان الله في فترة يشعر خلاص أنه بحاجة لزوجة، ليست شهوة، يشعر نفسه أنه بحاجة لزوجة، بعد فترة من الزواج يشعر أنه بحاجة لولد، يشعر أنه بحاجة لولد. فإذا جاءت البنت تملأ عاطفته مباشرة. ولذا من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به. لبعض السفهاء على مذهب الجاهلية والعياذ بالله إذا جاءه ابنه غضب، وعلى من تغضب؟ الطب بيقول العبرة بماء الرجل، العبرة فيك أنت، الأمر منك مش منها، والأمر لله جل في علاه، هبة وعطية من الله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولذا إياك أن تغضب. كم من ابنة كانت بارة لأبويها وكم من ولد كان عاقا، كم من إنسان كثرت أجوره وعظمت بسبب بناته بسبب صلاحهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزق ثلاثة من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. فالبنت تسعف مباشرة، تنقذ أبويها من النار، لكن شريطة أن تربيها وأن تحسن تربيتها، وما أسهل ذلك. طيب تأمل معي تتمة الآية، الله عز وجل يقول ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، تكون عينك قريرة، يكون صدرك منشرحا، تتمتع بدنياك بذريتك. كان بعض الأصحاب كعمران بن حصين كان يتصابى مع أولاده ويكون في بيته كأنه صبي منهم، يعني الولد ينسيك هموم الدنيا، الولد من السنة أن تتصابى معه. يعني تتصابى معه يعني أن تكون طفلا مثله، يعني أن تعامله وأن يذكرك، أن يرجعك إلى الوراء كأنك وأنت في عمره. أي نعم. لذا يذكرون، نذكر من الدنيا، يخرج من الدنيا عن الحجاج النسوي الثقفي سمع امرأة يعني تلاعب ولدها، فقال إما هذه مجنونة وإما تلاعب صبيا لها. يعني المرأة وهي تلاعب أولادها تكون كأنها مجنونة، تقول إما مجنونة وإما تلاعب ولدا لها. يعني وهي تلاعب الولد يعني تفقد عقلها، تفقد عقلها وتعود إلى صباها، فتكون أولادك، تكون أولادك قرة عين لك. يعني هذا يشرح صبرك، وهذا ينسيك هموم الدنيا، وهذا يعني الذي يعني أجل من هذا كله وأعظم، أن تستشعر أن تربيتك ولله الحمد أثمرت، وأن الله رزقك من هؤلاء الأولاد من هم صلحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصبيان، وكان النبي إذا مر بالصبي الصغار سلم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالصغار سلم عليهم، فأنت تسلم على الصغار أمر حسن. وما زالت بعض عادات بلادنا لها يعني هي على السنة، لكن الناس لا ينتبهون إليها. في شمال الترمذي بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي باكورة الشيء للولد للصبي. شو يعني باكورة الشيء؟ يعني امرأة تخبز، أول شيء بيطلع طول الولد. عنب استوى، أول شيء نعطيه لمن؟ للولد. كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته يعطي باكورة الشيء للصبي. وفي البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأولاد الصبيان ويشمهم. مش بس تقبيل، يعني من شدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار يقبله ويشمه. ودخل عليه الأحنف وكان أعرابيا قد بدا في البادية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أصباطه حسن الحسين، فقال يا رسول الله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط، عندي 10 أولاد ذكور ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي. فتقبيل الولد رحمة، رحمة، ولذا من يرحم يرحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل في أسفاره بالصبيان. يعني من السنة إذا ذهبت تستقبل مقادم من سفر أن تأخذ معك ولدك الصغير، أو تأخذ معك أولاده إن كان له أولاد، تأخذ أولاده فيرى أولاده. هذه سنة، وهذه بعض معاني قرة أعين، هذه بعض معاني قرة أعين الواردة في كتاب الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا، أقولها والله مفسرا وداعيا، أنا الآن أقرأها مفسرا وداعيا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. تأمل معي تتمة الآية، قال واجعلنا للمتقين إماما. متى تكون للمتقين إماما؟ متى تكون؟ الخير لا يفيض على الغير حتى تمتلئ منه النفس في البيت. فمن استقر في بيته وكانت مشاعره سليمة ونمت وترعرعت وسعد وشعر أن جنته بيته، وأن زوجته وأولاده وذريته قرة عين له، سرعان ما يصبح للمتقين إماما. الآية فيها ربط، فيها ربط. قال ربنا هب لنا من أزواج من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم قال بعدها واجعلنا للمتقين إماما. الإنسان يكون للمتقين إماما بعد أن يحقق السعادة وأن تغمره السعادة وأن يكون الخير قد امتلأ في القلب. فإذا امتلأ الخير من القلب فاض على الغير، وبعد ومعنى أن يفيض على الغير أول فيضان الخير على الغير بعد أن يفيض في البيت، بعد أن يمتلئ في البيت، هذه هي الإمامة، هذه الإمامة. واجعلنا المتقين إماما، لا تظن واجعلنا المتقين إماما يعني إمام مسجد، يعني هذه معنى من معاني الإمامة، لكن الإمامة أوسع، الإمامة أوسع، أن يتم بك إماما، إن إبراهيم كان أمة إمامة، أي أن يتم بك، أن يتم بك الناس وأن يقتدوا بك وأن يأتسوا بك وأن يروك سعيدا وأن يروك يعني قد قرت عينه واستقرت نفسه وهدئت يعني تستقبل مصائب الدنيا بنفس وعين قريرة، فلا تكون حياتك عسرة ولا صعبة. ما أسهل من كان هذا حاله أن يأتم به الناس وأن يحتوي الناس وأن يحب الناس وأن يحبه الناس وأن يكون مؤثرا في الناس. فإذا سعادتك في بيتك لها أثر كبير على إمامتك. الإنسان الذي لا يكون سعيدا في بيته ولو كان عالما ولو كان كنيف علم ولو كان حافظا محدثا مليئا بالعلم، فإنه لا يستطيع أن ينقل هذا الخير الذي في قلبه إلى غيره إلا بعد أن تنعم عينه، إلا بعد أن تقر عينه وأن تهدأ نفسه. هذه بعض المعاني الآية، بقيت أحكام لكني لهذه الأحكام يعني أؤخرها. جاءني حقيقة أمس أحلت على هذا المجلس في إجابة سؤالين. السؤال الأول، رأيته سؤالا ورأيته طلبا، يقول كيف كان شيخنا الألباني رحمه الله محافظا على وقته في التصنيف والتأليف والإجابة على أسئلة الناس والإفادة. الذي أراه الله تعالى أعلم أن شيخنا رحمه الله الألباني بارك الله له في وقته، فالبركة من الله جل في علاه، والأشياء كثيرة هذه الأيام لكن البركة قليلة، وأسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وشبابنا والبقية من قواتنا، وأن يبارك لنا فيما علمنا. ومن أهم الأسباب التي كان الشيخ يستطيع أن يوائم بين هذه الأشياء حزمه وعزمه وعدم مجاملته للناس. فالشيخ في الاتصالات كان الوقت ما يقبل أن يخذل، فكان يعني قد حدد وقتا ما يتعبه. اليوم أن تعتذر لبعض إخوانك الذين يتصلون، وحاولت جاهدا أن أجعل الأوقات معينة للاتصال، فتتعب. تعتذر للأخ تقول يا أخي اتصل العشاء، أقول لك يا أخي أنت شيخ الإسلام، شو يعني أنت ليش ما تطلعش قبل الناس؟ أنت ما يعني أنا الآن من حقي أرتب وقتي، لكن الناس يعني حتى يقع الترتيب لابد من حزم وجزم. رأيت الشيخ يخلق الهاتف في كثير من الأحيان أمام يعني من يتصل في غير الوقت إلى آخره، فالحزم والعزم كان من الأسباب المهمة، والله تعالى أعلم. أخ آخر كان يسأل وجاني أكثر من سؤال بمناسبة الدورة، قلت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قلت ومن القراءات وملكا ومالكا كبيرا، وذكرت هذا في معرض الكلام عن سمات النص، وأن من سمات النص أنه ثري، وأن القراءات لها أثر في التوحيد. القراءات وأثرها في التوحيد، يعني بعض إخواننا أرشدت بعض إخواننا في فلسطين يكتب الآن رسالة علمية، والأمثلة كثيرة. مثال الذي ذكرته ذكره النيسابوري في رغائب القرآن، ونقله عنه الخطيب عبد اللطيف الخطيب في معجم القراءات، وعزى ذلك لعبد الله بن عباس. والقراءة ليست متواترة، قراءة شاذة وليست بمتواترة، لكن من نفى وجودها بالكلية لم يصل، والله تعالى أعلم. أما القراءة ليست متواترة، التمثيل ما كان مزورا في النفس، وإنما جاء لأنه كان حديث عهد بقراءة، كنت حديث عهد بالنظر في الآية. طيب آتي الأسئلة الإخوة. توفيت والدة صديق لي ولم أعلم بذلك إلا بعد دفنها، فهل يجوز لي الصلاة عليها وقد مر على دفنها عدة أيام؟ الراجح أنه يجوز، يجوز لك ذلك، وأرى أن شروط في المسألة قد تحققت. كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنها توفيت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى قبرها بعد دفنها وصلى عليها وهي مقبورة، صلى على قبرها، صلى عليها وهي مقبورة وهي في القبر. العلماء يقولون أولا إذا كان الرجل ما قصر، وأنت ما قصرت، سؤال والدة صديق لك عزيز عليك ماتت وما أخبرت، ما يجوز أن نقصر في نشهد الجنائز ونقول بلاش نروح على الجنائز نصلي عليها بعد قبرها، لا هذا ممنوع. الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم تفقدها، فقيل له أنه قد ماتت، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخبروه، فذهب القبر. فهذا أمر، هذا أمر. الأمر الآخر، بعض أهل العلم يقولون شرط صحة الصلاة على الميت في القبر ألا يرم، بمعنى أن يكون حديث عهد بوفاة، ما يكون قد تغير، وتغير الميت يختلف باختلاف مناخ البلدة، فالبلاد الحارة قد يتغير الإنسان خلال 10 سنوات أو 5 سنوات، ففي البقيع كل 5 سنوات يجمعون عظام الأموات في قبر ويدفنون دفنا جديدا. في البلاد المتوسطة قد تحتاج الأمور إلى أكثر من هذا، بل يقينا تحتاج أكثر من هذا، البلاد الباردة تحتاج لوقت أطول وهكذا. فهذه المدة يقررها أهل الاختصاص وتختلف باختلاف المناخ. لا يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، النبي حي في قبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم موسى يعتمر ويلبي وله جؤار، ومعنى له جؤار له صوت مرتفع، فالأنبياء يحجون ويعتمرون ويصلون. وكيف هذا ما ندري، الأنبياء لهم حياة في قبورهم خاصة. تأمل معي وربط الكلام بعضه ببعض، في المحشر لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى الأنبياء حتى يأتون إلى عيسى، فعيسى يعني يحيل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيقول فأسجد تحت العرش فيبهمني ربي بتسبيحات ويفتح علي ما لم يفتح علي من قبل، حتى يقول الله تعالى لي يا محمد قم واسأل تعطى. قال بعض أهل العلم قال سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان بالوضوء ولا غير وضوء؟ قالوا كان بالوضوء. أي وضوء؟ وضوء غسله. من أين هذا؟ لأن النبي حي في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يصلي، فالحي في قبره يصلي يتوضأ، فلما يبعث يبقى على وضوءه الأول. وحتى قالوا سجوده كان على وضوء، والله تعالى أعلم. هل يستطيع الشيطان أو الجن أن يسرق أو يستولي أو يأخذ مالا أو يذهب للناس في البيوت، علما أن هذا المال أو الذهب موجود في صندوق مغلق؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هو الدليل وكيف نوفق ذلك بين أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا؟ توفيق تمم الحديث، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، قد قرئ عليه آية الكرسي. لكن سبحان الله، الله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول ابن عباس الجن كانت تهاون وتخاصم، فلما رأوا الناس يذبحون لهم فأصبحوا يخوفونه. شوف العرب في الجاهلية كانت إذا نزلت واديا ليس فيه أحد يذبحون ويسألون الجن ألا يؤذيهم، فكانت الجن تهابنا، فلما رأوا منا هذا هبناهم، علما أنك إن ذبحت للجن فإن الجن لا يأكل، الجن ما يأكل لحم، لا، الجن طعامه أن يكسر له العظم لحما فيأكل العظم مكسوما. فالجن، وجدت عبارة جميلة من قريب للإمام القرافي في شرح كتابه المحصول، نفائس الوصول، شرح المحصول للرازي، يذكر فيها لماذا يعمر الجن. الجن قد يعمر 1000 سنة وأكثر. قال لأن أكلهم إشمام، الجن لا يأكل، فلأنه لا يأكل يعمر. فالإنسان كلما زاد نعيمه الطعام قل أجله، قل عمره. الجن أرواح وليس أبدان، وإذا يتنقلون ويتحركون وحركتهم عجلة. الجن لا يستطيع أن ينقل شيئا إلا بعد أن يتشكل، فإذا تشكل استطاع أن يحمل وأن ينقل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، بجمع صدقة الفطر تمر، قال فكنت أرى أثر كف في التمر، يعني مأخوذ أثر كف واضح. قال فرقبته أو فرصدته في رواية، حتى جاء شيخ في رواية امرأة عجوز حبشته، فقلت سأشكوك إلى رسول الله. قال فرجوني وقال لي إني شيخ أو إني عجوز، امرأة كبيرة لي أولاد. فكان يأخذ تمرا. في الصحيحين وقل من انتبه لهذه الزيادة، قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك وقال لي ما فعل أسيرك البارحة، قبل أن يخبره. أنا أبو هريرة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يقول له ما فعل أسيرك البارحة، ثم قال له أخيرا صدقك وهو كذوب. وهذا من عند الإسلام، أننا نأخذ قول الصادق وإن كان شيطانا، إن صدق في خبر وكان شيطانا فلنأخذ صدقه وندع كذبه. الشاهد جواب سؤال الأخ، هذا شيطان وجني كان يرى أثر كف في التمر ناقصا فكان يأخذه، فالجني إن تشكل أخذه، وأما وهو روح دون أن يتشكل لا يمكن أن ترى في الهواء شيئا طائرا، فالجن يأخذ بعد أن يتشكل. ولذا النبي أخبرنا أن الإناء الذي يغلق ويقرأ عليه آية الكرسي فإن الشيطان لا يقربه البتة، والله تعالى. ما حكم استخدام خطيب الجمعة جهاز عرض الصور في خطبة الجمعة؟ لا أحبذ هذا، لا أحبذ هذا حتى يبقى الناس على درجات، والسابق ليس كالمتأخر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر كان يصلي في المقصورة مع الأمراء، وكان لا يرى الإمام، والعبرة تسمع الإمام. الذي يكون بعيدا من الإمام ولا يسمعه، ما الواجب عليه؟ ينصت أم يتكلم؟ الواجب الإنصاف، لأن النبي علق الإنصاف على إيه؟ والإمام يخطب، سواء رأيته أو لم تره، سواء سمعته أو لم تسمعه. إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، أو قال فقد لغيت. هكذا كان يقولها أبو هريرة، قال بعض الرواة، وهذه لهجة دوس، أبو هريرة دوسي. لا أرى الأمر حراما، لكن أرى أن البركة على عهد السابقين، وأن الخير ألا يتكون هذه الصور. فالإمام يعني قد يكون وسيما، وقد يكون قد يؤثر في النساء تأثيرا يعني ليس بحسن، فالأحب إلي ألا نفعل هذا ولا أراه حراما. أرجو منك أن تعلمنا كيفية عقد الأصابع في التسبيح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. أولا، ليس فعل عقد الأصابع ليس فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عقد الأصابع طريقة عد للعرب، والعرب كانت تعد عشرات الألوف الأصابع، وكل حركة كل أصبع ومكانه وموقعه من أي سلمة من السلمات له رقم، يعني هذا له رقم وهذا له رقم وهذا له رقم وهذا له رقم وهذا له رقم. والأرقام هذه ذكرها جمع بتفصيل، وأقرب المصادر إلينا فيما أعلم ممن ذكروها ولها أرقام الصنعاني في سبل السلام، ذكر طريقة عد العرب وإيش كيف تضع الأصبع، أين تضع الأصبع، على أي عقدة من عقد الأصابع، كل وضع أصبع على موقع له رقم. وأذكر في درس الدروس المسلم فصلنا الأرقام، يعني فصلنا كل وضع وإيش رقم من الأرقام. فهذه الأرقام وهذا العد أمر معروف عند العرب، هذه واحدة. ثانية، في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على أنامل يده اليمنى، فبعض الناس يسبح باليمنى واليسرى وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيحات على أصابع يده اليمنى وليست اليسرى، اليسرى للاستنجاء والاستنثار وليست اليسرى للتسبيح، فالذي يسبح باليدين مخطئ. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح باليد اليمنى. الأمر الثالث يذكر في هذا الباب أن المراد من التسبيح العد، ولذا يجوز أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أو أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، 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 سبحان الله، تعد هكذا أو تعد هكذا. فالأمر واسع، الأمر واسع، التفصيل ما جاء، تفصيل ما جاء، وتفصيل العد وعقد الأصابع كما قلت لكم هي مسألة المراد منها حصر العدد، ولذا الرواة ما فصلوا وأحالوا على ما تعرفه العرب، فسواء جمعت بين تسبيحات الثلاث أو فرقت وفرقت للتسبيح ثم جئت للتحميد ثم للتكبير، أو جمعت وقلت هذه 33 سواء بالأنامل من بطريقة طولية بطريقة عرضية، الأمر لله الحمد والمنة أمر واسع والله تعالى. هل توقيت صلاة الفجر صحيح؟ هذا سؤال يتكرر والذي يسأله أظنه غافل يغفل عن أشياء. قضية التوقيت وصحة التوقيت وعدم صحة التوقيت يحتاج إلى المنطقة التي أنت فيها، والتوقيت أمر ليس بسهل، والتوقيت يحتاج إلى معرفة، ولا سيما مع وجود الأضواء إلى آخره. فاليوم الأخ يكون غير خبير وغير عارف وبيتكلم، وبعض الناس بيتكلم إنه والله لا بعد 10 دقائق، وبعضهم يقول 8 دقائق، وبعض الأمر يختلف من مكان لمكان. إحنا بلادنا يعني صغيرة لكنها مباركة، بلادنا فيها ارتفاعات وانخفاضات كثيرة، والتوقيت فيما علمت من المسؤولين في يعني منطقة تلع العلي وهذه المناطق هي كانت منطقة التوقيت، لكن ليست كشرق سحاب مثلا. يعني الأذان الموحد ينبغي أن يكون له خارطة خاصة به إذا جاز الأذان الموحد، لكن لما حدنا عن أصل وهو أن يؤذن كل في مسجده، وأن يكون المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مش مطلوب من كل واحد منا يضبط، المؤذن مؤتمن. لكن أصبح الأئمة اليوم يجمع كل مؤذنين الدنيا يقول لهم كيف الأوقات، ما يعرفون، لا يعرفون إيش عمل المؤذن اليوم، يكبس كبسة في المسجد وخلاص، وبعضهم بينزل الكبسة على البيت يكبسها من البيت وخلاص انتهى الأمر، صار هذا المؤذن، وإلى الله المشتكى والحق تلبي. فلما حدنا عن هذا الأصل وألزمنا أنفسنا بما يسمى بالأذان الموحد وقع الذي وقع وجرى الذي جرى وإلى الله المشتكى والحق لله. أنا بخبر مثل نعور، كلكم يخبر هذا، لواء نعور ما كان تابع لعمان، قبل أن يكون ناعور تابع لعمان كان داخل. نرجو يعني مراعاة فروق الوقت بين خارج عمان، دخل في عمان فصار داخل في الوقت مع عمان. شيء عجيب. فجعلنا النص السابق حكما على، جعلنا شيء الطارئ حكم على النص السابق، مش ممكن هذا. لدرجة سمعنا الدورة يعلم هذا مش ممكن، النص حكم على كل شيء. التهليل بعد المغرب والفجر قبل الانصراف ما هي صيغته؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها عشرا الإمام والمأموم وهو ثان رجليه قبل أن يتحول أو أن يتكلم، كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي أمامة فضي بن عجلان. وأنت في صلاة الفجر وصلاة المغرب لما تسلم وأنت ثان رجليك قبل الكلام قبل التحويل تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول غفر الله لي أنا سبب عدم اشتهار هذه السنة. قال كنت أضعف الحديث فاشتهر عني تضعيف الحديث ثم رجعت إلى تحسينه ولم يشتهر ذلك عني، فطلبة العلم لا يعملون بهذه السنة بناء على ظنهم أني أضعف الحديث ولم يبلغهم أني يعني رجعت عن تحسينه. هل ثبت الأثر عن أبي بكر الصديق أنه كان يقرأ في الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ أما الركعة الثالثة والرابعة فقد ثبت عند أبي يعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة بمقدار 20 آية أحيانا، فإذا طول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى والثانية شديدا قرأ في الثالثة والرابعة شيئا من القراءة. وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة ويركع، وهذا هو غالب هديه، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن تكون الأولى أقل من الثانية وأن تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية. ولذا لما شكى بعضهم لعمر سعدا وكان سعد مجاب الدعوة قال لا يحسن الصلاة، فدعا سعد على من شكاه وقال سعد إني أطول الأوليين وأوجز في الأخريين. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين يعني الركعة الأولى والثانية تكون طويلتين والثالثة والرابعة تكون إيش بمقدار الفاتحة تكون قصيرة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم زاد؟ نعم زاد، زاد وكان يقرأ نحو 20 آية والله تعالى أعلم. ما قول فضيلتكم بالمهرجانات التي تقام باسم نصرة غزة أو لدعم غزة ويحصل فيها اختلاط الرجال والنساء وسماع الموسيقى وجزاكم الله ربي خيرا؟ بعض الناس يرقصون على مصائب الناس، يعني أنا ما أدري الموازين مختلة. بعض الناس يقول لا يموت كل أهل غزة بس إذا حماس بقيت إحنا بخير. مين قلكم بخير؟ مين اللي بيقدر الخير ولا بشر؟ عظم دم الروح المؤمن مسلم اللي بيقول لا إله إلا الله عظيمة عند الله عز وجل. فتهويل الدماء وجمع يعني تثوير مثل هذه المسائل، دماء المسلمين في سوريا ما تسوى شيئا، ما أحد تحرك ساكنا، ولكن في غزة اختلفت الأمور. ليش السر يعني؟ يعني ما الفرق بين دم المسلم الفلسطيني والغزاوي ودم المسلم السوري؟ ولا المسألة مسألة يا للأنصار يا للمهاجرين، مسألة حزبية. فنحن لا نحب أن يراق أي دم، ونحن مع دعم المسلمين وإيقاف يعني سد حاجاتهم، لكن هذه الهالة الإعلامية الضخمة والكبيرة هذه من باب ترويج أسماء أحزاب وليست نصرة لله ورسوله فيما يبدو لي ويظهر لي. وهذه الأموال ما تدري أين تذهب وكيف تذهب، وأنا أشكك بناء على عدم وجود يعني نظرة شرعية متكاملة للأحلاف، والنظرة الجزئية التي في صالح الأحزاب نظرة يعني حاصلة وقائمة بلا أدنى خلاف عند العقلاء. جمعية قيمة الصوت فيها 200 دينار، اشترك اثنان في صوت واحد بحيث كل منهم دفع 100 دينار، وبعد القرعة كان الصوت الأول لهما، فقال أحدهم الآخر سوف أخذ الصوت جمعية وأعطيك 50 دينار بدل خروجكم من الجمعية لتأخذ الصوت وحده. هل هذه 50 دينار جائزة؟ إذا قصد أخونا الجمعيات التي يكون فيها قرض،
نعم،
فهذا هذه الجمعيات قديما ذكرها بعض فقهاء الشافعية. نظرت في حاشية قليوبي على شرح المحلي على شرح المنهاج للإمام النووي، فيقول وأما الجمعيات التي تصنعها النساء في هذه الأيام فهي حلال. فهذه معروفة كانت بين النساء، النساء كانوا يجتمعوا ويعملوا جمعية إلى آخره. بعض فقهاء الزمان في وقتنا منع هذا، قرأت المنع على شيخ من الألباني رحمه الله، فكان شيخنا يرى الجواز شريطة أن يوثق العقد. أما أن تبيع دورك ومن مقابل مال فهذا يعني يفضي إلى الربا، يعني أعطيني دوري ونزل لك 50 دينار أعطيك 50 دينار، فهذا يفضي إلى الربا. العقوبة بالغرامة المالية مقابل الزمن، يعني أنا بعطيك قرض وإذا تأخرت بزيد عليك عقوبة غرامة مالية. العلماء المحققون يجوزون العقوبة بالغرامة المالية، ولكنهم يمنعون العقوبة الغرامة المالية في مثل هذه الصورة من أجل ألا يفضي ذلك إلى الربا، فهذا أمر يفضي إلى الربا، والله تعالى أعلم. ما حكم إسقاط النجم وفيه الخروج من الجسد؟ ما فهمت إيش إسقاط النجم، لم أعرف السؤال، ولعل هذا الاصطلاح معروف في بعض البلاد دون بعض. هذه الأسئلة من أين؟
من الموقع،
من من بلادنا؟
لا لا يا شيخ، خارج البلاد. إسقاط النجمي،
إسقاط النجمي، أنا ما أعرف إيش إسقاط النجمي، ومن يعرف شو إسقاط النجمي يخبرنا. علماء بهذه المناسبة أفيد فائدتين، وهاتان الفائدتان مهمتان لطلبة العلم أهمية بالغة. الفائدة الأولى، الحكم الشرعي فرع عن تصوره، فما لم تتصور الأمر لا تستطيع أن تحكم حكما. الأمر الثاني وهو الأهم، أنا لما أسمع سؤال فأفهمه مباشرة يجب أن أرده على أصله في الفقه، وين يروح الفقه، على أي باب من الأبواب، ثم أفرع عليه وأعطيه أحكامه. اليوم في آفة في الفقه عجيبة، ولا سيما في آفة المعاملات تسمى تركيب العقود. أمسك حكم أرده على مش أصل، على عدة أصول، وأخذ فرع من كل أصل، هذا أصل البلاء، وهذا يخرج منه جواز الربا وجواز الزنا، كل جريمة تخرج من تركيب العقود. إذا أردت أن أركب لك عقود تركيب أخرج لك ما تريد أنه من الشرع، كل شيء تريده شرعي يعطيك شرعي. وهذه آفة المهزومين من بعض المتخصصين في بعض المعاملات، ولا سيما في بعض الجهات الرسمية. يعني هو بده يطلع نتيجة، مطلوب منه يطلع نتيجة. لذا المراقب الشرعي والمفتي لما يكون موظفا ومطلوب منه يخرج حكم، غير لما يكون هو حر طليق ويتكلم بالراحة. لذا دائما المفتي اللي بأجر في هذه المؤسسات لو أنه لم يعطى الأجر وأخرج وقيل له تكلم، يكون كلامه أدق من كلامه وهو في موقعه. هذه مسألة مهمة جدا، وآفة هؤلاء المفتين تركيب العقود. ما حكم المصارعة بسداد الدين؟ أولا الدين يعني عظيم عند الله عز وجل، والأصل في العبد الواجب ألا يمطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد ظلم. عند أبي داود قال يحل شكايته، قال وكيع كما عند أبي داود قال يجوز لمن للدائن إذا كان المدين يعني صاحب مماطلة أن يجلس وأن يشكوه للناس، يقول فلان يعني ظلمني فلان. ولذا الواجب يجب عليه أن يسد الدين. وفي حديث أبي مردة بن نيار قال جيء بعم لي وكان عليه دين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم حتى لا يعني يتجرأ أصحاب الدين، ورى النبي يصلي عليه وخلاص الله يغفر لي، قال صلوا على صاحبكم، قال فوجدت في نفسي فقلت يا رسول الله أسد دينه، يعني أنا أتكفل دينه صلي عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما للخلق فصلى عليه. يقول أبو بردة بن نيار فكلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعلت بدين عمي كان، فيقول أسده يا رسول الله، يعني بعد ما سددت لكني أسده. قال فقلت له، فقال فأعاد علي السؤال، يعني انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت له ذات يوم لقد سددته يا رسول الله، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدة من؟ جلدة عمك. جلدة الميت متى تبرد؟ بتحمل الدين ولا بأداء الدين؟ بالأداء لا بالتحمل، بالأداء لا بالتحمل. فمن كان قادرا على السداد فادعو لمن أعطاك الدين خيرا، ادعو له وعاجل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عندك مال يحرم عليك المطل، الواجب عليك السداد. السؤال الثاني، رجل عليه مجموعة من الديون فهل يسارع بسداده حسب الترتيب الزمني أم الكمي؟ المفلس لما يعلن إفلاسه يكون عند الفقهاء ما يسمى بالتحاصص. شو التحاصص؟ يعني يعطي كل صاحب دين حصة من دين من دينه، يعني واحد عليه ألف ولدنا عنده مئة وأفلس، بنسد أصحاب الديون كل أصحاب الديون نسدهم عشرة مقدار دينهم، هو يملك مئة وعليه ألف، فبنعطي كل أصحاب الديون من المئة نعطيهم عشر المبلغ الذي معهم، وهكذا تحاصر. أنا الآن مجموعة لهم علي دين، فالصابر الممتثل لأمر الله عز وجل لا بأس أن تتركه. بعض الناس يعطي دينا وهو محتسب، وهو محتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم في قصة طريفة جميلة لأبي اليسر الصحابي البدري، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها يقول من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني تريد ظل العرش في يوم القيامة شوف لك واحد معسر وأعطيه فلوس وخذ دينك، لكن أنظره. واحد ينظر وآخر يلاحق بالدين، سد اللي بلاحقك، اللي بيمتثل الإعسار فهذا أن يعني تعطي من يتعبك، وهذا الرجل تزيده أجرا. وربي يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. العلماء الأصول يقولون المصدر إذا دخلت عليه الفاء نظرة يكون هذا للوجوب، فنظر إلى ميسر هذا واجب. إن لك دين على شخص، تعلمون يا إخواني لو أن المسلمين امتثلوا فنظر إلى ميسرة لغلقت البنوك، لو المسلمين امتثلوا أصحاب الديون امتثلوا، تعرفون لو أن المسلمين يعرفون أحكام الدين، لو يعرفون أحكام الدين لكثير من المعاملات الربوية انتهت. يعني شرعا مطلوب منك إن أعطي دينا، أنا أسأل قبل أن أبدأ، تتخيلون رجل يرابي يأخذ قرض ربوي من البنك، تتخيلون وليس له من المعارف والأصحاب والأقارب والجيران ما يمكن أن يقرضه؟ تتخيلون هذا؟ والله أنا لا أتخيل هذا، لا أتخيل رجل أخذ قرضا ربويا وهو مضطر إليه إلا ويوجد عشرات من معارفه وجيرانه وأقاربه بإمكانهم أن يعطوه وأن يسد لهم، وعندهم من فائض المال على وجه ما مسوه. لكن ما الذي يمنع من القرض؟ عدم امتثال أحكام الله. إيش أحكام ربنا؟ القرض لا يعطى إلا بكتابة بتوثيق أو رهن. طيب يا أخي بدك قرض، أعطيك قرض، لكن أريد تكتب لي شيكة، أريد أوثق. طيب عند زوجتك ذهب، جيب لي ذهب زوجتك. كم بدك القرض؟ سنة؟ أعطيك سنتين وأعطيني ذهب زوجتك، أصبر عليك سنتين، سنة زائدة واحتسب لله عز وجل، وبعد سنتين أنا الآن أتصرف في الرهن الذي عندي. طب هذا يمكن تكون صراحة لإنسان بده قرض فنخرجه من الوزر وأن تضمن حقك؟ ما الذي يمنعنا أن نفعل هذا؟ لماذا نبقى جبناء؟ يعني ليش ما تصرح لي بداخلك وتكون قوي، تكلم بوضوح. أنا عندي مال، أنا يأتوني بعض الناس، يعني يأتي لي بعض الأقارب، دينت بعضهم أكثر من 10 مرات وما يسلمني. آخر مرة قلت له يعني أعطيك بشرط أن تقبل شرطا لي، قال إيش؟ قلت ما تسألني بعد المرة، أعطيتك أكثر 10 مرات ولا مرة سددت دينك. فبعض الناس يعبث بالدين، يأخذ ولا يسد، وبعض الناس يعني يكذب، وبعض الناس يوري، وما في منا ولا واحد يطبق أحكام الله في الدين. قل له يا حبيبي أنا معي فلوس وأنا أظن أنك لن تسدني، والله زوجتك تحمل الدين من زوجتك أولى مني، جيب لي ذهب زوجتك، خذ لي 1000 دينار 2000 دينار وأعطيني ذهب زوجتك. بدك أصبر لك 2 شهر بس مو 4، وأنا محتسب من أنظر معسرا أظله الله في ظل يوما. والله بتستاهل أصبر لي 2 شهر زيدات، سنة زائدة، وأكسب ظل العرش يوم القيامة في ذاك الموقف الموضوع، والمبلغ جيك، بل الشرع يأمرك أن تكتب. إلا دين التجارة والدين الذي لا يستقر، هذا أمره واسع بين التجار. فلماذا لا تكون جريئا؟ لماذا لا تفخر بحكم الله وقل هذا حكم الله، أنا أعطيك لله وأنا أريد أكتب من أجل الله لأن الله الذي أمرني وإلى آخره. أظن لو أن المسلمين فعلوا هذا، أظن والله تعالى أعلم، نغلق كثيرا من المعاصي على الناس. أخي يقول
ملاحظة فيما يتعلق لشيخنا بهذا السؤال، اللي طبعا هذا موضوع الإسقاط النجمي، وعبارة عن فلسفة تدور بين الشباب وخصوصا إخواننا في الخليج يا شيخنا. والإسقاط النجمي الله يحفظك، الآن دخلنا على النت وطلنا شو معنى الإسقاط النجمي، ورأينا أن بعض الأسئلة وجهت إلى علماء في السعودية وبعض دول الخليج، هو عبارة عن نزوات شيطانية يا شيخنا من فلاسفة. الإسقاط النجمي هو عبارة عن فصل الروح عن الجسد بفعل الفاعل، وبالتالي هذا مدخل خطير أنكروا فيه الله يحفظك يا شيخنا كما هو مذكور الإسراء والمعراج، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبقي جسده، وذكروا أن عمر الخطاب لما قال يا سارية الجبل قالوا هذا هو الإسقاط النجمي، أي أن روح عمر هي التي خرجت وتجولت. وبالتالي هم عندهم طرق يا شيخنا الآن فلسفية، يجلسون الشباب في مجالس خاصة بهيئات خاصة، يتمتمون بألفاظ والعياذ بالله ربما من ألفاظ الشياطين، قال بعدين أنت بتستطيع أنك تخرج روحك من جسدك، وهذه الروح تتجول في العالم وترى ما لا ترى وتسمع ما لا تسمع وأنت جالس. وكل يا شيخ بارك الله فيك من الشعوذات ومن طرق والعياذ بالله الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الإسقاط النجمي،
جزاك الله خير. هذا أيضا أخ جاءني بتفصيل كما تفضل أخ أبو أحمد، حالة الوعي أثناء النوم، أين الجسد فقط يكون نائم بين يكون العقل في حالة نقضة تامة. طبعا هذه سبب كبير من أسباب الانحراف في توحيد الألوهية، وسبب خطير من أسباب يعني وجود الروح وقوتها وإعطاها وإطفاء قوة عليها، تعليق الناس بهذه القوة الوهمية، هذا سبب من أسباب اعتقاد أشياء خاصة في بعض الخلق وعلى وجه تتوجه إليهم في القلوب في قضاء الحاجات. ولذا الذي يقرأ مناقب بعض الأقطاب، زعموا في أقطاب في أبدال، قالوا الكون له 4 أقطاب وفي 60 بدل وما بموت واحد إلا يجي واحد بدلا منه. قالوا وهؤلاء الأقطاب يتحكمون في الكون، فالله ما برزق ولد ولا بعطي ولا بنزل مطر إلا من خلال قطب من الأقطاب. وهذه كلها عقائد هي كانت قائمة على نصوص، وهذه النصوص لم يثبت منها شيء. انتبه، الأبدال ألف فيها جمع من أهل العلم وثبتت فيها آثار، ولكن الأبدال التي قالها السلف هم أهل الصلاح وليسوا الأبدال على الطريقة المذكورة عند الصوفية، ليسوا هم الأبدال مذكورة عند الصوفية. وهؤلاء يعني كما قلت يعلقون الناس بغير الله. بعض الناس يعتقد أنه شيخي قطب. قال إيش قطب؟ قال ما بيستطيع ملك ينزع روح واحد إلا يستأذنه. فإذا الشيخ أذن قل له روح خذ روح، وإذا ما أذن قل لا اتركه اتركه حي. وكذلك الولد وكذلك الرزق. لذا هؤلاء النساء ضعاف العقول وضعاف اليقين والإيمان يذهبون لهؤلاء المشايخ ويطلبون منهم كما يطلبون من الله، وكما يتوجهون إليهم بالدعاء إلى آخره. فهذا سر انحراف كثير من الخلق عن توحيد الخلق، توحيد الله عز وجل. فالمعطي هو الله والمسؤول لا يكون إلا الله، إذا سألت فاسأل الله إلى آخره. طيب، هل الراقي إن سأل عن الاسم واسم الأم فهل هذا دليل على أنه مشعوذ؟ نعم، المشعوذون يسألون عن هذه الأشياء ويعتقدون حروف الجمل ويعتقدون أشياء أيضا قائمة على خزعبلات، وقد يسألون عن تاريخ الميلاد وإلى آخره. والعبرة في الشفاء في الرقية بكلام الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للأبدان، القرآن شفاء للأرواح، وشفاء يكون من الله عز وجل ببركة القرآن، وما عدا ذلك فليس له نصيب في الشفاء. طيب، هل تقليد الأصوات من البدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترمذي من حديث أنس: ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. النبي لا يحب أن يحاكي أحدا. قد يوافق الصوت الصوت من غير تكلف، كما قد يوافق الشكل الشكل. بعض الناس ممكن نمو أول ما ترى تقول هذا فلان، لذا التعبير المثل الدارج على أنسد الناس يقول ربنا بيخلق من الشبه 40، والمراد بالأربعين يعني كثير. فممكن يوافق الصوت الصوت، فإذا وافق الصوت الصوت لا حرج. أما أن يتكلف الإنسان ويجعل صوته كصوت فلان من القراء وأن يحاكيه، لا أقول هذا بدعة، لكن أقول ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. فالنبي لا يحب أن يحاكي أحدا، وأنت لا تحاكي أحدا، والذي يحاكي غيره هذا ضعف في شخصيته، فأنت ابقى مستقلا، ابقى مستقلا. فإن وافق صوتك صوت غيرك وأنت لا تشعر لا حرج، والله تعالى أعلم. تقول أخت: أنا فتاة لا أغتسل بسبب الجماع أحيانا أسبوعا، بسبب أن شعري يبقي مبلل. يعني مجرد بلل الشعر لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة وأن ترتكب الكبائر، وأكبر أكبر الكبائر بل هو من الكفر العملي باتفاق علماء المسلمين ترك الصلاة من أجل أن يبقى شعرها مملول. المرأة إذا كانت قد اغتسلت من الحيض فإنها تغسل رأسها وتوصل الماء إلى أصول شعرها، يعني إلى جلدة الراس. وأما إذا اغتسلت من جنابة وليس من غسل حيض فإنه يكفي أن تبل رأسها، يكفي أن تبل رأسها، ولا يلزمها ولا يلزمها أن توصل الماء إلى أصول شعرها. هذه رخصة وقع فيها التفريق. أما بمجرد وجود بلل الرأس وبلل الشعر فأن تتركي الغسل وتتركي الصلاة لأسبوع فهذا كبير من الكبائر. فاتقي الله يا أختي، اتق الله في صلاتك، اتق الله عز وجل في دينك. قال أهل العلم: من ترك صلاة واحدة، قال ابن حجر الفتح، قال: من ترك صلاة واحدة فقد أذى الله والملائكة وجميع عباد الله الصالحين. قال لما؟ قال ابن العبد في صلاته يقول والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فاللي بيترك صلاة واحدة ما يسلم على الأنبياء على عباد الله الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء ومنهم الملائكة. قال فيؤذي كل عبد صالح في الأرض والسماء اللي بيترك صلاة واحدة، فكيف تتركين صلوات سبوع إلى آخره وأكثر؟ اليوم يوجد يعني منشفات للشعر إلى آخره، أي طريقة من الطرق، لكن لا يلزمك في غسل الجنابة أن توصل الماء إلى جذور الشعر. لو وصلت الماء إلى يعني إلى الشعر طاهر الشعر فإن هذا يكفي والله تعالى أعلم. أخذ هذه الورقة لتكون الختام في مجلسنا هذا، وأسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم. والأسئلة 13 سؤالا، فسأجيب على بعض هذه الأسئلة في هذه النوبة. أيما امرأة خلع ثيابها في غير بيت زوجها، هل الحديث يشمل قاعات الأفراح في العرس؟ الحديث طول في طرقه كثيرا الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق، والحديث حديث أبو الدرداء أو أم الدرداء، والحديث فيه أن أم الدرداء لما رأت النساء يخرجن من الحمامات في الخمس فقالت إني سمعت أبا الدرداء يقول قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا وقد هتكت ما بينه وبين الله عز وجل. فأن تبقى المرأة في حشمتها لكن أن تظهر زينتها في عرسها أمام أخواتها من النساء أو مثيلاتها من النساء بأي مكان كانت لا حرج في ذلك. المرأة تحط من ثيابها في بيت صديقتها لا حرج من ذلك، أما أن تتعرى وأن تخلع ثيابها فقد هتكت ما بينها وبين الله، فهذا أمر لا يكون أولا إلا لضرورة، أو يكون ذلك في بيت الزوجية أو فيما يلحق ببيت الزوجية. البيت الزوجية واضح، بيت الزوجية واضح، الامرأة في بيتها لها أن تتعرى بالاغتسال، فقد بوب الإمام البخاري باب الاغتسال عريانا، وأورد حديث أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، ولا يوجد على الراجح عورة للرجل على الزوجة ولا للزوجة على الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك. أما ما يلحق ببيت الزوجية كان يكون الإنسان في فندق مثلا وما أخذ غرفة وما عدوشته، هذا صار بيت زوجية، يعني وجود المرأة في مع زوجها في شيء خاص بهما هذا أصبح بيت زوجي، وهذا أمر لا حرج فيه، يعني أن يأتي الرجل أهله وأن تغتسل المرأة إلى آخره، والضرورة كالولادة والتطبب، والضرورة كأن تكون المرأة مثلا مضطرة في بيت بعض صديقاتها وتكون حائضا فتطهر فيجب عليها أن تغتسل الغسل الواجب حتى تصلي، فهذه ضرورات، وهذه الضرورات يعني لها أحكامها. أما أن تتجرأ المرأة فأن يعني تتجرد من ثيابها بالكلية من غير سبب فهذا ينافي حال المرأة، والمرأة التي تفعل فقد خلعت من خلع ثيابها فقد هتكت ما بينه وبين الله عز وجل. بعض الأخوات الفاضلات تبكي، تتصل بي تبكي، تقول لي ذهبت للاستوديو فوجدت صورتي وأنا أرقص مكبرة جدا على الاستوديو من برا، والصورة توزع في أكثر من مكان. قال والله يشهد أني عفيفة وكنت أرقص في عرس أخلي وما كنت أعلم في تصوير. اليوم هذه الكاميرات، كاميرات الهواتف، هذه مصيبة المصائب. فالرجل الحريص في الصلاة وفي الأوقات والأماكن اللي يمكن أن تلتقط الصور بقرائن التي تحتف، المرأة العفيفة الحية لا تقبل أن تظهر بزينتها. تقول ماذا أصنع؟ الصورة الآن موجودة في أكثر من مكان، ماذا أصنع؟ وأنا معني صورت وأنا لا أدري في صورة. قلت يا أختي ما عليك وزر، والوزر على من؟ على من صورك. يعني المرأة في عورتها العورة الأصل أن تحفظ وأن تكشف لحاجة. الإمام النووي فيما تعلمنا في درس صحيح مسلم ينقل عن أئمة الهدى حرمة التعري من غير سبب، يعني حرام تقعد هيك عاري بدون شيء بدون سببك تتعرى بس لأنك عاري، هذا لا يجوز شرعا، هذا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. من شدة حيائه كان يأتي أهله من تحت غطاء من حيائه صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المرأة إن علمت وقامت يعني قرائن فيها يعني تساهل وفيها تصوير وعدم ضبط الأمور، فحينئذ الإنسان المرأة المسلمة يعني تتكيف مع هذا الظرف بالطريقة التي تعين. زوجتي تلح علي لتذهب للعرس فيه غناء، وإلا أنا لست ذو خلق حسن، الأعراس تختلف، فالعرس الذي يقام فيه الدين لا حرج. الإنسان يكسر وحشة الطريق وطولها وقسوتها بأن يصاحب الصالحين، وأن تكون علاقة لك ولأسرتك مع أناس فضلاء وأصحاب دين وأصحاب خلق، وإلا والله الأمور وحشة. فمن أقام دين الله عز وجل يصاحب ويحضر عرسه، ومن لم يقم دين الله عز وجل فلا يفعل ذلك. هل يجوز لي أن أنوي ذبيحة العرس عقيقة؟ في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف لما بنى بأهله قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة لحم. إذا أديت الواجب الشاة الأولى ثم ما بعدها نويت طعام الناس عقيقة لا أرى حرجا. أما عقيقة ذبيحة واحدة تعملها شاة وعقيقة تجعلها وليمة عرس وعقيقة فلا، والله تعالى أعلم. هل يجوز الصلاة في النهار ما أشاء أم هي مقيدة؟ لك أن تصلي في النهار ما شئت، بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء لك أن تصلي في الظهر ما شئت. وقد ألف اللكنوي الإمام الهندي الشاب، مات شابا، ألف كتابا مطبوعا سماه إقامة الحجة، على أن الإكثار من التعبد ليست ببدعة، وأورد عشرات الآثار عن التابعين والصالحين أن الواحد منهم كان يصلي 100 ركعة وزيادة، فهذه في الأوقات المباحة. فالشرع إن أطلق أطلقنا، والشرع إن قيد قيدنا. حكم نزع الحذاء في المقبرة، من كان يمشي بين القبور من السنة أن يخلع نعليه، وإن مشى بعيدا مقبرة اليوم لما توصل القبور تمشي مسافات، فمتى يخلع الإنسان حذاءه؟ لما يمشي بين القبور. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع قرع نعالهم، فإنه يسمع قرع نعالهم. قوله قرع نعالهم في إشارة إلى جواز لبس الحذاء إذا كان له قرع خارج ما بين القبور، والله تعالى أعلم. هل القميص والقلنس هو سنة أم عادة؟ المراد بالقميص الدجداشة، يسمى القميص الدجداشة. إخواني، الشرع وضع معايير لستر العورة، وضع معايير للباس الرجل ولباس المرأة، ولم يحدد المادة. النبي لبس الجبة الرومية حتى يجوز لنا أن نلبس القماش البريطاني، ما أدري وين البلاد تصنع القماش، والماليزي والأندونيسي والآخر. العبرة بأن تستر عورتك، فالستر لا يكون بالتحجيم ولا أن يكون لا يشف ولا يصف، لا يشف ولا يصف. أسماء كما ثبت عنها في كبرها جاء لها ولدها من قهستان، قهستان في إيران، جاء لها بثوب حرير خفيف، خفيف يعني وزنه خفيف، وهذا أحسن أنواع الأقمشة، أحسن أنواع الأقمشة، القماش الخفيف الذي يستر، وكانت قد أضرت، فأخذته بيدها ثم رمته، فقال لها ولدها: يا أمه إنه لا يشف، يعني هو خفيف بس ما بشف، فهم ليش مرمته. فقالت أسماء: يا بني إن لم يكن يشف فإنه يصف، إن لم يكن يشف فإنه يصف. شو يعني يصف؟
بحجم
العورة، يعني بعض الناس هو ساجد كل عورته ظاهرة بس مغطى بلون، هذا مو ستر عورة، هذا مش ستر عورة. فستر العورة أن تلبس ما لا يشف، وأن تلبس إيش أيضا؟ ما لا يصف، ما لا يشف وما لا يصف. قصة أسماء عند ابن سعد في الطبقات في الإسناد صحيح. فالشاهد العورة يجب أن تستر بما لا يشفها وما لا يصفها، وغطاء الرأس يقولون سوى سنة، سنة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.